يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في بداية الحلقة أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أدعي الله أن يجعل جزءا من صيامي وذكري وصلاتي لأمي؟ أقول للسائل الكريم بارك الله تعالى فيه: إذا كانت هذه الأعمال سواء صلاة أو صيام نوافل يجوز، لأن الصلاة الفريضة الوحيدة التي لا تجوز فيها النيابة، لا ينوب فيها أحد عن أحد، لكن أنت تصلي تطوع قيام ليل وتتصدق بثواب ما صنعت لا بأس ولا حرج، تصوم عنها إذا لم تؤدي صوما هي، نعم نقضي عنها فدين الله أحق وأولى بالوفاء. لكن أنا أفهم سؤاله ويريد أن ينفعها بأي عمل خيري هو يعمله. أنا أقول للسائل الحبيب: طب نفسا وقر عينا، كل عمل خير أنت تصنعه من صيام وصلاة وزكاة وقراءة للقرآن، أي عمل خيري فهي شريكتك فيه، من غير أن ينقص هذا من أجرك شيئا. أقول مرة ثانية: هي شريكتك، أب أو أم يشاركوننا في أعمالنا الخيرية، لهم نصيب في أعمالنا ويؤجرون إن شاء الله، من غير أن ينقص من أعمالنا إن شاء الله شيئا، لأنهم سبب وجودنا في هذه الدنيا بإذن الله جل وعلا. طيب، معنا اتصال أحمد من الإمارات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
رزقنا رقية.
الله يبارك لك في رقية يا أبا رقية.
آمين يا رب العالمين. فدلوقتي كنت عايز أعرف إيه اللي بعمله، يعني كنت رزقت قبلا بعمر وكنت حلقت له شعره وعرفت يعني إيه اللي في السنة يعني، بس نسيت، فكنت عايز أعرف إيه اللي متبع في سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام من قبل العقيقة، يعني كنت بعدها بخف شعرها بلون ذهب كده يعني.
نعم، حاضر. أجيبك إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي سأل أنه رزق برقية، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيها، وكما علمنا صلى الله عليه وسلم شكرت الواهبة ورزقت بر المولود، اللهم آمين يا رب العالمين. هو يسأل: ما السنة عندما نرزق بمولود جديد سواء كان أول أو رابع أو خامس أي ما كان؟ من السنة أيها الحبيب أننا نحنكه، نحنكها يعني نأتي بتمرة مهروسة نمضغها جيدا بحيث ننقيها من أي قشور أو ما شابه ذلك، تكون كاللعاب كالريق، ثم نأخذ بأصبعنا وندلك بها لثتها فمها إن شاء الله سبحانه. هذه سنة ثابتة عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآذان في الأذن اليمنى والإقامة، وإن كان في أحاديث بعض وهذا من الأمانة العلمية تتطلب منا هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم حلق شعر الرأس والتصدق بمقداره ذهبا، يعني نقدر شعر الرأس كم يكون نزنه، جرام اثنين أقل أكثر، ثم نتصدق به إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم تكون العقيقة، والعقيقة سنة مؤكدة وثابتة عن النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، والولد شاتان والبنت واحدة، وقال علماؤنا يجزئ عن الولد واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. كما أنصح السائل الكريم دائما أن نحصنها ونعوذها كما كان النبي يفعل بالحسن والحسين بالموعظتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والإخلاص قبلهما، وآية الكرسي، وننفخ في يدنا كبعد أن نجمعها ونقرأ فيها ثلاثا، ثم نمسح بها الجسد كاملا، ثم نقول أعيذك بعزة الله وقدرته شر ما تجد وتحاذري، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا بإيجاز شديد، بارك الله تعالى فيك إن شاء الله. طيب معانا محمد من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
مرحبا.
دفعك شو يا أخي؟
تفضل.
صحت لي فوصل الجهاد.
سأل يا أخي.
صحت لي فوصل الجهاد. ومن تقول إذا بتسافر راح أغضب عليك، أذهب أو لا؟
مرة ثانية أعد سؤالك وارفع صوتك حتى أسمعك، بارك الله فيك.
صحت لي فوصل الجهاد. وأمي تقول إذا ذهبت سأغضب عليك.
أريد الخروج للجهاد.
أيوة.
وأمك ترفض.
نعم.
سأجيبك حبيبي، بارك الله فيك. نبو من المنوفية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
معلش أنا استسمح سعادتك في سؤالين.
تفضل.
الأول يعني بنات كاملات عقل ودين وكبار لسبب ما ضربوا أبوهم أو يعني مش عايز أتكلم، أو رفعوا على أبوهم إيه الحزاء، يعني موقف الإسلام منهم إيه؟ ثانيا اليمين الغموس والشهادة الزور، أستسمح حضرتك بس توضح موقعهم إيه في الإسلام، أو هم إيه يعني، توضحهم لنا أكثر سعادتك.
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل من الأردن يريد الخروج للجهاد في سبيل الله، أمه ترفض ويقول ماذا أفعل، فيقول أمي تقول لي إذا خرجت أنا غاضبة عليه، نصيحتي لك أيها الحبيب لا تخرج وبر أمك، وهذا هو قضاء حبيبك المصطفى. عندما جاءه أحد الناس فقال صلى الله عليه وسلم استأذن أبويك، يا الله ارجع استأذن، فإن أذن لك أخرج، وإلا ففيهما فجاهد صلوات الله تعالى وسلامه عليه. أحد من والديك حي؟ كل هذه أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بلى نعم أيوة. قال ففيهما فجاهد. وبالتالي أيها الحبيب لا تخرج إلا إذا كانت راضية وبطيب نفس منها وبدون ضغط منك، وإلا تحت قدميها فالزم، بارك الله تعالى فيك. الذي سأل الأخ الحبيب وقال بنات كاملات عقل ودين ضربوا يعني الأب ورفعوا الحذاء، يا حبيبي ليس لهن عقل ولا عندهن دين، هذا هو الوصف الحقيقي لمن ترفع حذاء على أبيها، قطعت يمين أو يد ترفع على أب أو أم، حتى ولو كان الأب كافرا، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فاجرا، فإننا لا نملك هذا إلا النصحى والدعاء بصدق للهداية لهم، ننصح برفق وبلين كما علمنا ربنا جل وعلا، لكن ترفع يدها على أبيها تضربه أو يرفع حذاء على الأب ويضرب، أي عقل في هذا وأي دين تقصد؟ إنها سفيهة ولا دين لها ولا تعرف ربها، لأن ربنا في القرآن علمنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحم، قل رب ارحمهما كما ربيان صغير. قبلها قل لهما قولا كريم. أنا عايزك تتأمل معايا الآية، سبحان الله، قرن الله بين أمرين، بين الأمر بطاعته والأمر بالإحسان إلى الوالدين بحرف الواو، وحرف الواو حرف عطف لمطلق الجمع بين شيئين، يبيان مكانة الأب والأم عند الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. ثم يبين لنا جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أعمل إيه يا رب؟ ماذا أفعل؟ أضربهما؟ لا، فلا تقل لهما أف، والأف هو أقل شيء في الدنيا. قال الإمام القرطبي: لو كان هناك في الوجود شيء أقل من الأف لنهى الله تعالى عنه. وأواصل بعد تلقينا هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا أستاذ فتحي. أنا
عندي سؤال حضرتك. أنا ليا أخت مريضة و يعني زوجها غير قادر على يعني تقريبا معاشه 170، هل يجوز ان انا اديها زكاة المال كله؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. ارجع مرة ثانية الى ما كنا بصدده، ربنا في القرآن نهى عن الأف، والتأفف معروف لنا أن يظهر الإنسان مجرد إظهار الغضب فقط لا غير، مجرد إظهار الغضب دي كارثة، أو ينفخ هكذا هذا أف، الله نهى عنه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم، اخفض لهما جناح الذل من الرحم، وقل بعد موتهما رب ارحمهما كما ربيان صغير. هذا وأدب القرآن. كيف تكون متدينة أو عندها دين ولم تطبق هذه الآية؟ هذه لا دين لها ولا خلق، ولو ماتت على هذه الحالة قبل أن تسترضيه فلن تدخل الجنة، ولو صامت عمرها كله وقامت الليل كاملة واعتمرت كل ساعة وحجت كل يوم، وهذا مستحيل، لن تدخل الجنة إلا إذا عادت وقبلت الحذاء والأرض التي يسير عليها وتسترضيه، فلن يرضى رب العباد حتى يرضى عن هذا الأب أو الأم، اللهم إلا إذا كان في معصية الله فلا سمع ولا طاعة دون أن تؤذيه أو تضربه. أما فيما يتعلق بالشق الثاني أو السؤال الثاني، بارك الله تعالى فيك، اليمين الغموس معلوم هو القسم كذب، كل من قسم أو أقسم أو حلف كذبا هذا يسمى يمين غموس، يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة ولا كفارة له. لا لا، تاني، اليمين الغموس ليس له كفارة، الكفارة أضعف منه، والكفارة لا تجبر اليمين الغموس. النبي علمنا إذا أقسمت على شيئا ثم وجدت الخير في غيره أفعل الخير وكفر عن يمين، والله ما أنا شغال معاك، والله لن أعمل هذا الشيء، ثم اتضح لي أني كنت عصبي وتسرعت أفعل الخير ثم أكفر عن يمين. لكن اليمين الغموس أنا أعلم يقينا أن هذا موجود وأقسم على عدم وجوده. هل بالمثال يتضح المقال؟ وأبين بعد تلقين هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أيمن، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمعت يا شيخ، بس في ناس عندنا في البلد بيشتروا أرض جنب المقابر ويبنوها مقابر ويبيعوها، هل يجوز ولا حرام؟
بيشتروا ايه؟
بيشتروا ارض زراعيه جنب المقابر، جنب المقابر يعني بيبنوا فيها مقابر ويبيعوها يعني بالمقابر كده.
حاضر، اجيبك ان شاء الله. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. على ما يبدو الاتصال انقطع، علي ان تعاود الاتصال بنا مره ثانيه. اليمين الغموس قلنا بالمثال يتضح المقال، قصدك احد الناس فسألك هل معك 50 جنيه؟ هي موجودة في جيبي. فقلت والله العظيم ما في بيتي جنيه ولا معي وهي موجودة في بيتي. هذا يمين غموس يا شيخ، أنا محتاجها. أقول له نعم معي لكني أنا أحتاجها أنا وأولادي. شرع الله هذا، هذا يمين غموس. كل من حلف كذبا متعمدا على شيء هذا يمين غموس، ليس له كفارة. ما ينفعش أصوم يومين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مليون ولا عمري كله، لكن ليس له إلا التوبة الصادقة. معنى أن يقسم الإنسان وهو كاذب دخل في نطاق الاستهزاء والسخرية برب الأرض والسماوات، فعليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. أما شهادة الزور مشكلة، مشكلة أن يشهد الإنسان بغير الحق في أي قضية أو في أي أمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الصحابة يقول هذا الحديث صحيح، وكان النبي المصطفى متكئ. تأملوا، الله أكبر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الله أكبر. منها والنبي متكئ وجالس. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها. الصحابة قالوا قلنا لحتى قلنا ليته سكت. وده بيان على خطورته. واصل بعد تلقينا هذا الاتصال. السلام عليكم. مرحبا يا خيرة. مرحبا.
لي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
أولا كنت مريضة هذه الأيام وأصرت أمي أن أذهب إلى الطبيب لكي لا تلح علي. قلت لا والله ما أنا رايحة، وفي الأخير دخلت إلى أمرها وذهبت. أما السؤال الثاني فعندي استحاضة، أول مرة تأتي عندي هذه الدورة. الآن اليوم 10 أيام، هل يجوز أن أرفع المصحف في يدي وأقرأ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم الله خير. ادعي لي يا شيخ.
أسأل الله أن يعافيك ويشفيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. آمين. طيب معنا أمة الله من الجيزة. مرحبا، السلام عليكم.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وياكم.
كنت عايزة أسأل حضرتك إن أنا معايا ليسانس آثار، فعايزة أعرف موقف الشريعة من إن أنا أشتغل تبع وزارة الآثار، مفتشة آثار يعني. وفي سؤال تاني حضرتك، إن أنا كان ليا زكاة ذهب، فهل ينفع إن أنا أدي منها لجوزي وجوزي ده عليه دين؟ وهل ينفع إن أنا أديها كلها أو نصها أو جزء منها كده يعني؟ عايزة أعرف.
زكاة مال؟
نعم.
زكاة مال؟
ده ماله. يعني انا ده زكاة الذهب بتاعتي انا.
نعم.
فعنا نعدي حضرتك منها لجوزي وجوزي ده علي دين.
سأجيبك ان شاء الله. معنا مها من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
مرحبا.
انا السنة هذه عملت فريضة الحج، وبعد ما عملت كل النسك كانت معي الدورة، ف ما أكملت النسك إلى ما أخذت. بعد ذاك عملت بقية النسك اللي هو الطواف والسعي، بس للأسف بعد ما خلصت اكتشفت إنه لا، هي يمكن جات حاجة بسيطة تاني، فما عارفة. أنا رجحت الحين، رجحت الرياض مرة ثانية، فما عارفة إيش أسوي يعني إلى الحين. وما تمكنت، ما عندي إمكانية الحين في الوقت الحالي إنه أقدر أرجع ثاني عشان أكمل النسك.
يعني عفوا أنت أكملت النسك، أكملت النسك وثم اكتشفت أن الدورة ما زالت موجودة، جيد؟
أيوة، جات حاجة بسيطة وانتهت يعني. نعم. تقول أنه تعب أو شيء، رجعت ثاني وانتهت.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
سمحتك كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
سمعني حضرتك؟
نعم.
طيب انا كنت بقول، كان يعني حصل الموقف بيني وبين زوجي يعني، يعني شديد العصبية جدا الموقف. المهم يعني قال لفظ الطلاق في وقت شديد الغضب جدا.
ما هو اللفظ الذي قاله؟ إيه؟ اذكر اللفظ.
بعدها اول ما قالها زي ما يكون فاء او حد رمى عليه.
اختي الكريمة، هل تسمعينني؟
كده انا مش عارفة انا بقول ايه يعني.
هل تسمعينني؟
سمعني. ايوه.
جيد، اذكر اللفظ الذي قاله.
انت طالق.
انت طالق؟
قال او انت بصراحة يعني من كتر ما انا وقت الخناق قلت له قول كده قول كده طلقني خلاص طالما انت مش عايزني طلقني يعني انا استدعيته جدا لكده
خلاص ماشي وضحت الصورة نعم سأجيبك ان شاء الله حاضر نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. شهادة الزور كارثة مصيبة كارثة مصيبة إياكم وإياها لا تجاملوا أحد فلا تشهد لا مع أبيك ولا مع أخيك ولا مع زوجك ولا مع ابنك ولا مع جارك ولا مع أي حد إلا بما رأت العين وسمعت الأذن وبما يرضي الله تبارك وتعالى. والإنسان الذي يكتمها مصيبة أكبر. انتبهوا معي لأن إذا أراد أن يتوب يجب عليه أن يعيد الحقوق التي ضاعت بسبب شهادته. شهد شهادة زور فضاع الأيتام، شهد شهادة زور والمال قد ضاع وحقوق الناس قد ضاعت وتريد أن تتوب، جيد، رد الحقوق لأصحابها، رد الحقوق لأصحابها، هذا شرط أساسي. بارك الله فيك. أرجو من إخواننا أن ينتبهوا لذلك. فلا أشهد فلا أحد يستطيع أن ينفعني، أشهد بما رأت العين وسمعت الأذن وعلى ما يرضي الله ورسوله، ولا مجاملة لأحد في هذا الباب. السائل الذي قال أختي مريضة جدا، أسأل الله أن يشفيها ويشفي كل مريض، زوجها غير قادر يعني دخله بسيط جدا، هل يجوز أن أعطيها زكاة مالي كاملة؟ نعم يجوز لك أن تعطيها زكاة مالك كاملة ما دام الحال كما ذكرت. بارك الله تعالى فيك. وإن كنا دائما ما ننصح إخواننا الذين في سعة من رزق الله تبارك وتعالى ألا يختصوا إخوانهم وأخواتهم وأقاربهم بالزكاة كاملة، فنخرج معظمها جزء منها حتى نستطيع أن نغطي الفقير الذي لا قريب له وعنده مال. لكن في بعض الحالات مثل هذه الحالة نعم يجوز أن تخرج كلها، فأنت أدرى بالحالة منا. بارك الله تعالى فيك. الأخ يقول عندنا في بلدنا ناس يشترون الأراضي الزراعية القريبة من المقابر ثم يقيمون عليها مقابر، هل يجوز أم لا؟ إذا كانت المقابر قد ضاقت بأهل البلدة ولا نستطيع الدفن بها يجوز أن نتوسع ونأخذ أرضا، وإن كان من الأولى قبل أن نقوم بإفساد الأرض الزراعية التي فيها مصدر رزقنا ورزق أبنائنا وبناتنا إن شاء الله جل وعلا. إذا كانت هناك في المكان أراضي جبلية أو صحراوية الأولى أن ندفن بها وإن كانت بعيدة عنا، حتى لو ركبنا إليها وسرنا إليها مسافات، ونحفظ هذه الأرض المستصلحة التي تساعد على نمونا وتقدمنا وإن شاء الله سبحانه وتعالى استخراج الرزق منها كما علمنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يوجد لنا سواها، هذه ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، فلا نتوسع إلا بمقدار ما نحتاج إليه. لكن النغمة التي تكون في بعض الأرياف وفي بعض البلدان وبعض القرى كل فرد في العيلة عمل له مقبرة، طب لماذا؟ ألا تكفي العائلة مقبرة واحدة؟ تكفي والله، لكن حتى الإخوات كل واحد يعمل له مقبرة لوحده، سبحان الله، هو بيت، هي شقة، هي عمارة، يعني إذن الأمر يتوقف حسب الحاجة. نحن في حاجة إليها نعم لا بأس ولا حرج، لسنا في حاجة لا نفسد هذه الأرض، ولنتقي الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة تقول أنا كنت مريضة، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك ويشفي كل مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. المهم أرادوا أن يأخذوها إلى الطبيب فأقسمت لا تذهب مع الإلحاح والحاجة، ذهبت إلى الطبيب. بداية أود أن ألفت النظر، لا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها أو أن نعرضها على رجل أو على طبيب رجل إلا إذا عدم تخصصه عند النساء، يعني لا يوجد امرأة طبيبة في مثل هذا التخصص، تمام، فبالحالة هذه نذهب إلى الرجل لا بأس، لكن إذا وجدت المرأة من الأصل أن نذهب إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب إذا ذهبنا إلى الطبيب في عدم وجود التخصص المرأة في هذا الباب يكون مع أحد محارمنا،
طيب إذا هي أقسمت كما قالت ألا تذهب وذهبت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. وبالتالي عليك أن تكفري كفارة اليمين. بارك الله تعالى فيك أن تطعمي 10 مساكين إن شاء الله سبحانه وتعالى. من عيال تصومي 3 أيام. طيب السائلة نفسها تقول: عندي استحاضة واتصلت للحيض فماذا أفعل؟ هل يجوز لي؟ طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام.
مرحبا يا نجاة.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا سيدنا الشيخ؟
اتفضلي.
أنا عندي كفن وبعدين الكفن دوت عدى عليه سنة. ينفع حضرتك بيقولوا لي لازم أن تطلعي عليه زكاة. طب الزكاة قد إيه؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. أرجع مرة ثانية للأخت الكريمة التي قالت عندي استحاضة بعد أيام حيضها استمر الدم وهو ما يسمى باللغة العصر اليوم نزيف. هنا نقول للسائلة الكريمة: إذا اتصل النزيف أو الاستحاضة بالدورة بأيام الحيض نفصل، بمعنى هل الاستحاضة سابقة أم لاحقة؟ في أيهما؟ إذا كانت سابقة أو لاحقة فإننا خلال أيام النزيف أو الاستحاضة نتحفظ جيدا ونتوضأ ونصلي ونصوم ونمسك المصحف ونقرأ القرآن ونمارس حياتنا. فقط أيام حيضك وأنت أدرى بها 4، 3، 5 أقل أكثر تتركين الصيام والصلاة وما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن في وقت الاستحاضة نعم يجوز أن ترفع القرآن من مكانه وتصلي وتمارس حياتك. بارك الله تعالى فيك. الأخت التي قالت أنا معي ليسانس أثار، يعني أعمل مفتشة آثار أم لا؟ دائما وأبدا لنا نصيحة في عمل المرأة: إذا كانت المرأة تحتاج إلى العمل عملت، تخرج للعمل. إذا كانت في حاجة إليها أو كان دخل البيت ضعيف ويعني من قبيل مساعدة الرجل والإنفاق على الأولاد في هذا ظل الحالة الاقتصادية العصيبة، لا بأس بالضوابط الشرعية عدم اختلاطها بالرجال وما شابه ذلك. وواصل بعد تلقين هذا الاتصال. سلام عليكم. سلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا
يا شيخ. ازيك؟
الحمد لله رب العالمين.
يا شيخ انا عندي سؤال، يعني
تفضل يا حبيبي.
انا عندي زوجتين، اذا قلت لها لا تفتح الباب لاي احد فمرة فتحت الباب فقلت لها قولي فقلت لها انت حرام علي لو 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 فتحت الباب مرة اخرى.
انت حرام علي. عفوا يا اخي الحبيب، انت حرام علي ماذا؟
انت حرام علي لو فتحت الباب.
حتى ايه؟
لو فتحت الباب مرة اخرى.
لو فتحت الباب مرة اخرى. نعم.
ففتحت الباب يا شيخ.
وفتحت الباب.
فما حكم ذلك وإن كانت توبة فكيف أتوب يا شيخ؟
جيد. أخي الحبيب، هل قلت لها أنت حرام وفقط، أنت حرام علي فقط، أم قلت مثل أمي وأختي؟
قلت لها أنت حرام علي.
جيد. بارك الله فيك. سأجيبك إن شاء الله. حاضر. أمة الله من الأقصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ، بالنسبة لبنتي جايلها خاطب، بس الخاطب ده بيشتغل في مكتب البريد، وعلما أن مكتب البريد فيه حاجات ربويات شوية، وبرضه بيشرب سجاير وجوزة ومتصوف برضه.
سأجيبك إن شاء الله. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله تعالى.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. وقبل أن نواصل الإجابة معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال والحمد لله.
كيف حالكم؟ كيف اخواننا بمصر كلهم؟ ان شاء الله بخير.
بخير حال والحمد لله.
معك ابنك عرعر من السعودية يا شيخ.
مرحبا اخي الكريم.
سؤال بسيط لو تكرمت لي يا شيخ.
تفضل.
الآية الكريمة تقول: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هل يدخل الأئمة الذين يقصرون في تأدية واجبهم في حضور المسجد وفي أيضا نظافة المسجد، هل يدخلون ضمن هذه الآية؟ وسؤال آخر أيضا يا شيخ.
نعم.
الآن بالنسبة للبيع والشراء، بالنسبة إذا أنا أعطيك مثلا مبلغ 4500 ريال كاش وأبيع لك على مدة سنة ب 7500 ريال، كل شهر شهري 500 ريال، هل هو حرام أو حلال؟
لا، مرة ثانية عفوا أخي الحبيب، أعد سؤال البيع مرة ثانية. تعطي 4500 ريال، جيد.
نعم.
ثم ماذا؟
مبلغ 4500 ريال قيمة البضاعة، وأنا أبيعه بمبلغ 7500 ريال مقسمة كل شهر قسط 500 ريال شهريا. البضاعة موجودة طبعا، والشاري شخص والبائع شخص، ومشتري البضاعة من الشخص المأخذها على أجل شخص آخر.
يعني الآن يا أخي الكريم كن معي قليلا، الآن الله يصلح حالنا وحالك، أنت تشتري بضاعة بأربعة آلاف وخمسمائة ريال والبضاعة موجودة، ثم تقوم أو يكون سداد هذه البضاعة 700,000 ريال، جيد؟
7,500 ريال
على يعني على أقساط اللي هو البيع بالقسط يعني.
نعم.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. طيب معنا رشا من ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، حضرتك كنت عايز لي سؤال والله.
تفضلي.
والله أنا كان عندي ظروف في بلد وكده، وحصلت يعني فلوس كانت علينا، فطلعنا برا البلد بدأنا نشتغل وربنا رزقنا الحمد لله، وعندي أختي جوز اتصل كانت عايزة مبلغ وكده، فمحتارين ما بين نديلها أو ندي نسدد الناس اللي علينا بالفلوس، ولا هي كأولى كصلة رحم، فمحتارين في كده، فممكن حضرتك تدلنا يعني؟
أختك تحتاج مبلغ إيه؟
أختي جوزي أنا تحتاج مبلغ، مزنوقة وكده، قالت محتاجة مبلغ، ما نعرفش محتاجة في إيه، الله أعلم.
جيد.
بس إحنا لينا في الناس ليها عندنا فلوس يعني، فمن حقنا إحنا ندي الناس نسددها بالفلوس بتاعتها، ولا نديلها منها ولا إيه؟
هذا مالها؟
لا، مالنا إحنا.
جيد، يعني هي تحتاج قرضا.
أيوة تحتاج، بس مبلغ من أخوها سلف وكده، فإحنا محتارين ما نديلها كصلة رحم، ولا أولى دي الناس اللي ليها سداد عندنا.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال أسماء من الإسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عمي رباني من وأنا عندي 7 شهور وعشت معاهم وكده، وبعدين يعني أبويا وأمي موجودين، بس يعني ما كانوش اللي هو المعاملة، ما فيش يعني أب أو كده، ولا صرف عليا ولا أي حاجة، بس دلوقتي بيطالبوني إن أنا أسيب يعني والدتي اللي هي مرات عمي يعني، وعاملهم يعني معاملة كويسة، بس أنا خايفة من عقوق الوالدين. هل عقوق الوالدين بيكون للي هم ربوا، ولا اللي يبقى العادي؟
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم، اديني فرصة الإجابة لأسئلة. عم حمد الله يصلح حالك.
مسألة
كتير.
ألو.
أيوة مع حضرتك.
أنا سمعت، كنت عايز أسأل بس حاجة، سؤال، هو يعني أنا بتفرج على ماتشات كرة قدم للرجالة، هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
ولا مفيش حاجة يعني؟
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا إن شاء الله. الأخت التي سألت وقالت: أنا عندي زكاة ذهب وزوجي مدين، هل يجوز لي أن أعطي هذه الزكاة لزوجي لسداد دينه؟ على رأي في الفقه نعم يجوز. الأخت التي سألت وقالت: أنا عملت العمرة وأديت النسك يعني، وقبلها فجأتني الدورة في أثنائها، فكففت عن الطواف إلى أن انتهت، ثم أكملت بقية النسك وكانت قد انقطعت، وبعدما انتهيت من أداء النسك وجدت هناك بعض قليل منها، أقول لها: إذا كان قد ارتفع الدم تماما فعمرتك أو نسكك صحيح ولا إعادة عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة التي قالت يعني مشكلة بين وبين زوجي وأثناء عصبيتي قال أنت طالق، يحسب طلاقا أيتها السائلة الكريمة حتى وإن كان غضبان حتى وإن كان ثائرا؟ هل رأيت رجلا في ساعة صفاء مع زوجته يقول لها أنت طالق؟ هذه الكلمة لا تأتي لنتيجة مشدات ومشحنات ومشاكل، وبالتالي محسوب الطلاق إذا كان أول مرة تعودين إليه، وإذا كان الثاني تعودين إليه، وإذا كان الثالث فلا عودة ولا رجوع إن شاء الله. الأخت التي قالت عندي كفن من سنة قالوا لي لابد أن تخرج عليه زكاة مال. الكفن لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، وهذا كلام العوام لا يلقى له بال. الأخ الذي اتصل من الجزائر وقال قلت لزوجتي أنت حرام علي لو فتحت هذا الباب مرة أخرى، فتحته الزوجة. هذا يا أخي الكلام الذي ذكرته كناية من كنايات الطلاق، يعني يحتمل الطلاق وغير الطلاق، وبالتالي نيتك الفيصل، فإذا قصدت بهذا الكلام الطلاق تحسب طلقة، وإذا لم تقصد الطلاق تكفر كفارة يمين. إذن أنت حدد نيتك، قاصد للطلاق نعم هذه تحسب طلقة، متى؟ إذا كنت قاصد للطلاق، الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. لا يا شيخ أنا لا أقصد الطلاق، في هذه الحالة تكفر كفارة يمين، بارك الله فيك. الأخت التي قالت رجل تقدم لابنتنا يعمل في مكتب بريد ويشرب سجاير ويعني غير ملتزم. يا أخت الكريمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والثاني فساد عريض. فإن لم يكن ملتزما بدينه فلا يصلح أن يكون زوجا لابنتنا، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي قال الله يقول فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية، هو يقول هل يدخل ضمن هذه الآية الذين لا يصلون في المساجد والذين لا يقومون على خدمتها ونظافتها؟ يا أخي الكريم هذه الآية تشمل كل إنسان عطل أو منع الناس أو رهبهم أو خوفهم أيا ما كان من الدخول في هذه الأماكن، أو تعمد إلقاء القاذورات أو عدم نظافة المساجد حتى ينصرف الناس عنها، ويقصد هذا تشمله الآية الكريمة بارك الله تعالى فيه. وعلينا أن يعني نلزم حدنا يا إخواني ونحافظ على مساجدنا ولا نمنع منها أحدا ونحفظ نظافتها لله تبارك وتعالى، بل يجب علينا أن نعلم أن نظافة المساجد مهر الحور العين إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس الأخ السائل الكريم يسأل عن البيع بالتقسيط، وأنا أقول له يجوز البيع بالتقسيط نعم، وقد قتل بحثا ما دامت السلعة موجودة ومحل العقد وقت العقد وتم الاتفاق اتفاقا واضحا وليس هناك أي غبن أو فحاشة أو منافات أي من كانت الأوصاف إنجاز التعبير، يعني عاين واستلم وما شابه ذلك إن شاء الله، هي سعرها حالة يعني كاش إنجاز التعبير، فإنما تكون كما ذكر 4500 ريال مثلا، وعندما يبيعها مؤجلة إلى ثمن معين تكون 7000 وزيادة، هل هناك بأس ولا حرج؟ إطلاقا فقط لا غير، لا ينبغي علينا أو لنا أن نستغل حاجة الناس، لا ينبغي لنا أن نستغل حاجة الناس ولنتقي الله تبارك وتعالى، لكن يجوز نعم يجوز. وإن كنت دائما أنصح إخواني ألا نلجأ للبيع بالتقسيط الآجل يعني إلا في أوقات الضرورة وفي أضيق النطاق إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت أخت زوجي تحتاج منه مبلغا وعلينا ديون، نعطيها أم نسدد ما علينا أولا؟ إذا كان المال أو الديون التي عليكم حالة السداد تقدم أولا. يعني علي مال سأسده الآن هذا الشهر، فإذا أسد ما علي أولا، لكن علي ديون لكن على فترات متباعدة نعطيها ما دامت سترد المال مرة ثانية إن شاء الله حتى نصل الرحم. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. بنتنا التي قالت عمي رباني وأنا عندي 7 شهور وعشت معهم ومع وجود أبي وأمي، الآن لما كبرت يريدون يعني أن أترك عمي وأمي التي ربتني، فعمه أصبح أبوها الآن، ويعني تقول أمان العقوق. عجيب حال الأبوين، يعني تركوها حتى تم تربيتها والآن يريدون أخذها. بري أبويك اللي هو أبوك الحقيقي وأمك وأنت مع عمك ومع زوجة عمك الذي ربى والذي تعب والذي سهر الليالي، والليالي العملية نحن ناتي بأولاد ثم نلقيهم ولا علاقة لنا بهم، فلما يكبروا ويكون أمام أعيننا حصاد طيب نأخذه ونسلب هؤلاء حقهم، لا يجوز شرعا. فأنت مع من قام بتربيتك بارك الله تعالى فيك من عمي، ومع ذلك أقول عليك أن تبري أبويك لله تبارك وتعالى وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا. أختنا الكريمة التي تقول أنا أشاهد مباراة كرة قدم للرجال، ما هو من البلاء والابتلاء أن بقت فيه كرة نسائية، كرة قدم نسائية، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وأنا أقول لأختنا الكريمة كم تجلسين أمامها، ساعة ساعتين اجلسي على المصحف بعدها، اجلسي هذا وقت يضيع. نعم لا بأس، ولكن أختي الكريمة الذي يطمن قلبي إليه لا. سؤال يقول صاحبه: الأم التي لديها معاش ورصيد بالبنك وأملاك مؤجرة هل تجب نفقتها على ابنها؟ إخواني وأحبابي علينا أن نعلم جميعا أننا جميعا وما ملكت أيماننا ملك لآبائنا وأمهاتنا، أنت ومالك ملك لأبيك. طيب أنا رجل يعني غير ميسور الحال ودخلي يكاد يكفيني وأولادي بالعافية، يعني ضيق جدا، وأمي في ساعة من الرزق، فعليها أن تتقي الله وأن تراعي حال ابنها، بل إذا استطاعت أن تعاونه وأن تساعده فجزاها الله خيرا. أما إذا كانت الأم لا تجد خردلة تدخل معك في النفقة، حتى لو أنا في يعني حياتي مضيق علي، حتى لو كان رزقي بسيطا، نقسم المال الذي يأتي والرزق على عدد الأولاد على عدد الأفراد والأم منهم وكذلك الأب إن شاء الله. أما إذا كانوا في ساعة من الرزق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يعني تسأل السائلة يقول: زوجتي تعمل، هل يحق لها أخذ راتبها أو بعضه أو لا شيء؟ وهل وقت الزوجة ملك لزوجها؟ كثيرا ما نخلط في أمور كثيرة. الزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، الزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وما دام الزوج قد ارتضى أن تنزل للعمل فلا يجوز لها لا يجوز له شرعا أن يستولي على راتبها، لا يجوز له شرعا أن يستولي على راتبها وأن يأخذه أبدا، فإذا أعطته بطيب نفس منها جزاها الله خيرا وتؤجر عليه، لكن لا يجوز له أن يسلبها بحجة أن كان هذا الوقت حق لي وأنا تنازلت. وهذا كلام لا يقوله إلا إنسان يريد أن يأخذ مال بدون وجه حق، وليتق الله تبارك وتعالى. أنا مكتوب كتابي من 2 سنين وخطيبي لم يعمل اي حاجة في الشق ولا يصلي، اعمل ايه؟ يعني انت الان افتكرت بس ما بيصليش، الان تذكرت انه لا يصلي؟ لماذا يا اخواني لا نسأل؟ وتلك نصيحتي لابنائنا وبناتنا، كل من تقدم للزواج من ابنتنا نرى كيف حاله مع الله، حاله، عقيدته، عبادته، صلاته. المشكلة اننا نسأل عن كل شيء الا الحاجات دي. احنا بنسأل عنده في البنك كام، من عيلة مين، بيعمل ايه، بيصلي ما يهمش، عقيدته فسدانة ما يضرش، دي مصيبة، نسأل الله العفو والمعافاة. وبعدين بعد كده نقول لك اصله ما بيصليش يا شيخ اعمل ايه، هذه كارثة. انا انصح دائما وابدا اول شيء نسأل عنه صلاته، عقيدته، دينه، اخلاقه، لا يهمني بعد ذلك كل شيء. النبي قال تنكح المرأة في الاربع، مالها، جمالها، حسبها، ها، دينها. اصفر بذات المال، لا، اصفر بذات الحسب، ابدا، اصفر بذات الدين تربت يداك. يعني ان لم تفعل افتقرت والتصقت بالتراب، التصقت بالتراب. بالتالي اقول لها للسائلة الكريمة حددوا معه موقفا او خذوا معه موقفا، اعطوه فرصة، اما ان ينتهي خلالها شهر اثنين ثلاثة حسب ما يكون ويتمم الزواج الذي تم الاتفاق عليه، واما ان ينصرف كل الى حال سبيله، لان الامر ليس لعبا ولا تهريجا. الاب الذي يترك اولاده لا يراهم وهو قريب منهم، هل عليه ذنب؟ نعم، رجل مذنب وعاصي وسيسأل عن هذا امام الله. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت من يعول، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا استعجب كيف يكون قريب من اولادي ولا يراهم ولا يذهب اليهم، حتى لو كان هناك خلافات مع امهم، حتى لو امهم مطلقه ومنفصله، هذه هؤلاء اولاده، قطعه منه. كيف يهنأ هو يجلس ياكل من الطعام ما لذ وطاب ولا يدري اذا كان اولاده ياكلون مثل ما ياكل ام لا؟ باي وجه سيلقى الله؟ ماذا سيفعل؟ ماذا سيقول لله تبارك وتعالى؟ علينا ان نراجع انفسنا لله. سيتعلقون في عنقه يوم القيامه ويطالبوه بحقهم، ولا ادري بماذا سيرد امام ربي جل وعلا. اسال الله له الهدايه. يا شيخ انا اعطيت مالي لرجل لنتزوج به ويسافر بهذا المال، وهذا يعني ارث من ابي، لكن هذا الرجل سرق مالي، افيدوني. طب نعمل لك ايه؟ يعني ما هو دايما عقولنا، الله اعطانا عقلا، سبحان الله، هذه العقول ينبغي ان نستعملها ولا نضيعها او نعطلها. لا، يعني انت معك مال وتريد ان تساعديه، مثلا اشتري الشقه وتبقى باسمي، مالك، سبحان الله. لكن خد، في زمن الان عجيب، فر، اخذ المال وطار وهرب، ماذا تفعل؟ هل معك ورقه؟ للاسف لا، لا تستطيعين الا ان تلجئي الى الله وتفوضي امرك فيه الى الله. فان كان معك من ورقه مكتوبه الجئي للقضاء، وان لم يكن معك حاولي ان تلجئي وديا، يعني الى اقاربه، الى الحكماء منهم، الى من تتوسمين فيهم الصلاح والحكمه والخوف من الله، وقصي عليهم ما حدث، ربما استطاعوا أن يساعدوك وأن يردوا إليك حقك. فإن عجزت عن ذلك والكل تخلى عنك، فوض أمرك لله، فإن انتقام الله شديد. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. يعني زوجي لا يصلي ويجلس أمام النت يشاهد الأفلام تغضب الله طوال الليل، كلمته كثير ما فيش فايدة، ماذا أفعل؟ نسأل الله العفو والمعافاة. هذا ابتلاء، الله ينجينا. يعني الناس تستعمل التكنولوجيا في الثقافة، تستعمل التكنولوجيا في التربية، تستعمل التكنولوجيا في التطور، وإحنا للأسف عندنا قطاع للأسف الشديد لا يستعمله إلا في الانحلال وسوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. كيف لو قبض هذا على هذه الحالة؟ خاتمة سيئة والعياذ بالله، خاتمة سيئة. الحلال بين يديه وتركه وأعطى ظهره له وانكب على الحرام، يبعث يوم القيامة على هذا والعياذ بالله. إن صحيح مرة واثنين وثلاثة واربعة وألف، ربما يعني جعل الله صلاح هذا الرجل على يديك، قومي معه بدورك وكوني معه كما أراد، ما لم يكن فيها معصية لله تبارك وتعالى، وارتدي ما شاء من الثياب وتجملي له حتى تكوني قريبة منه، ولا تنامي وتتركيه، وحاولي، فإن صلح حاله اللهم لك الحمد. أما إذا أصر على ذلك أنت صاحبة قرارك بالبقاء معه أو بتركه. ما كفارة عدم الصيام في الصغر بعد البلوغ؟ هل أصوم هذه الأيام لأتمم ما علي من رمضان أم لا؟ نصيحتي للأخوات الفضليات والأمهات الكريمات والبنات الذين قصروا في الصيام في الصغر، يعني بعض بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا ونسائنا في صغرهن ما بعد سن البلوغ، أقصد ما بعد سن البلوغ، لأن ما قبل البلوغ لا حساب علينا، وهذا من كرم الله علينا. ما بعد البلوغ بعدما جاءتها عادتها الشهرية الحيض، فكانت هناك أيام تفطرها. كثير من البنات والأخوات والنساء والأمهات ما صمنا هذه الأيام إلى اللحظة التي نتكلم فيها، هل تبرأ ذمتهن؟ لا بد من صيام هذه الأيام، لا بد من صيام هذه الأيام. طب يا شيخ أنا عندي الآن 50 سنة مثلا، طب أعمل إيه؟ أعد أحصي هذه الأيام، أحصيها، عندي مثلا رمضانين 3 4 أصوم متفرقة، 2 وخميس ماشي، يوم ويوم ماشي، متصلة، كله صيام إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجي مسافر بالخارج، ليس له حق قانون في إقامتنا وأولادي معه، قام باستخراج ورقة مضروبة مزورة ليحصل على هذا الحق، ما حكم شرع في هذه الإقامة؟ حرام. ديننا علمنا المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، نسأل الله العفو والمعافاة. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. وعلى إخواننا في أي بلدة كانت يعني أن يراعوا الظروف وأن يجمعوا الشملة يرموه بين الزوج وزوجته والأولاد، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هل يجوز الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها؟ من الناحية الشرعية نعم، المحرم أن يجمع بين الرجل، عفوا، بين أن يجمع الرجل بين الأخت، بين الزوجة وأختها أو خالتها أو عمتها، لا يجوز. إذن هذا تحريم مؤقت وليس مؤبد. فإذا ماتت الزوجة جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها بعد انتهاء العدة. فإذا طلقت الزوجة جاز له أن يتزوج بأختها، نعم، ولكن ينظر هل هذا يؤدي إلى تفسخ العلاقات في داخل الأسرة، فإذا نبعد عنه. إذن الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم رحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم